الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الوجوه التي اعترض بها المصنف رضوان الله تعالى عليه على المقبولة والمرفوعة، وتقدم الكلام في الوجه الأول والوجه الثاني منهما، وكان الوجه الثالث هو أن المورد المقبول بعد عدم حجية المرفوعة لضعف سندها، أن مورد المقبول في الحقيقة هو خصوص الخبرين المتعارضين في مورد المخاصمة والمنازعة. ومن الواضح أن التنازع لا يعقل فيه التخيير، إذ التخيير لا يرفع الخصومة، بل الذي يعقل فيه هو الترجيح أو التوقف والعرض على الإمام، مع أن مقام الفتوى التي يراد الاستدلال بالمقبولة على الترجيح بين الخبرين فيها مما يقبل التخيير كما يقبل الترجيح والتوقف. إذن مورد المقبولة هو خصوص التنازع وليس الأعم منها ومن الفتوى، فلا يصح التعدي من مورد المقبولة إلى مورد آخر وهو مقام الفتوى. هذا الذي ذكرناه في الوجه الثالث الذي اعترض به المصنف رضوان الله تعالى عليه على المقبولة. إن قلت يمكنها هنا أن ندعي تنقيح المناط بين مقام الفتوى وبين مقام المنازعة والمخاصمة، بأن يقال أن الغرض في كل منهما، أي في مقام التنازع وفي مقام الفتوى، هو بيان ما هو بيان الحكم الشرعي، هذا هو الغرض منهما. فكما أن مورد التنازع وتعارض الروايات فيه لا ينتهي إلا ببيان الحكم الشرعي، فكذا مورد الفتوى أيضا لا يكون إلا ببيان الحكم الشرعي، فهما من هذه الجهة واحد، فيمكن تنقيح المناط لإثبات تعدي من مورد التنازع إلى مورد الفتوى، هكذا يمكن أن يقال. إن قلت ذلك قلنا أنه لا يصح تنقيح المناط في المقام، وذلك أن التعارض لا يرتفع كما قلتم إلا بالحكم الشرعي البات، أن التعارض لا يرتفع إلا ببيان الحكم الشرعي البات، فالترجيح في مورد التنازع شنو من جهة بيان الحكم الشرعي البات، وأما وهو لا تخير فيه في الحقيقة مورد التنازع، وهذا المناط غير موجود في مورد مقام الفتوى. هناك في مورد التنازع لا يكون إلا ببيان الحكم الشرعي البات الذي لا تخير فيه، وأما في مورد الفتيا وإن كان أيضا فيه شنو هو بيان الحكم الشرعي، ولكن مما يعقل فيه ماذا؟ يعقل التخيير، فإذن التعارض في مورد الفتوى عند تعارض الروايات أيضا يمكن بيان الحكم الشرعي، ولكن شنو؟ من جهة التخيير بينهما. فمورد التنازع لا يمكن التعدي منه إلى مورد مقام الفتيا بعد أن كان بيان الحكم الشرعي في مقام الفتيا مع إمكان التخيير، وأما مورد التنازع هو بيان الحكم الشرعي مع عدم إمكان التخيير. ومما ذكرنا تعرف أنه لا وجه لتنقيح المناط، لأنه لابد في تنقيح المناط من المساواة بين المقيس والمقيس عليه، ولا مساواة في المقام بين المقيس الذي هو مقام الفتيا بالمقيس عليه الذي هو مورد التنازع. احنا نريد نتعدى في المقبولة التي موردها هو التنازع إلى مقام الفتوى، فتنقيح المناط متوقف على المساواة بين المقيس والمقيس عليه، ولا تساوي بينهما، لما عرفته من أن مورد التنازع مما لا يقبل التخيير، بخلاف مقام الفتيا فإنه مما يقبل ماذا؟ مما يقبل التخيير. ومع هذا الاختلاف بين الموردين لا وجه لتنقيح المناط والتعدي من مورد التنازع إلى مورد مقام الفتيا. واضح إن شاء الله؟ هذا إن قلت وقد أجبنا عنه بهذا الجواب. لا يقال أن مقام الفتيا مما يمكن فيه أمور ثلاث: الترجيح والتوقف والتخيير. ومقام التنازع والخصومة والحكومة مما يمكن فيه الترجيح والتوقف، وإن لا يمكن فيه التخيير. صحيح؟ إذن الترجيح كما هو ممكن في مقام الفتوى، كذلك هو ممكن في مقام التنازع. وعلى هذا نقول يكفي في التعدي هو شنو؟ هو إمكان الترجيح في كلا المقامين، وهذا كاف في التعدي من مورد التنازع إلى مورد ماذا؟ إلى مورد مقام الفتيا، لأن الترجيح يناسب كلا المقامين، وهذا كاف في التعدي. فلماذا أنتم تقولون لا نتعدى ولا ننقح شنو؟ كاف فيه الترجيح، كاف في التعدي، ولا نحتاج إلى تنقيح المناط بينهما بحيث أنه نتعدى من مورد إلى مورد آخر. هكذا يمكن أن يقال، ولكن يقال في جوابه أن مجرد مناسبة الترجيح لكلا المقامين هذا لا يكفي في التعدي من مورد إلى مورد آخر، بل لابد من اتفاق المورد المتعدى إليه بجميع الجهات العامة عن المورد الذي يتعدى عنه، وبما أن المورد الذي يراد أن يتعدى إليه وهو مقام الفتوى لا يتفق في جميع الجهات مع مقام التنازع الذي هو مورد المتعدى عنه، لماذا؟ لما ذكرنا من عدم إمكان التخيير في مورد التنازع مع إمكانه في مورد مقام الفتيا. فإذن لا يصحح المناط وتنقيحه بمجرد وجود مناسبة مع عدم المشاركة في جميع الجهات العامة بين المقيس والمقيس عليه، فلا يتصور التعدي من مقام منازعة إلى مقام الفتوى. ومورد مقبولة هو مقام المنازعة إلى مقام المقبولة، هكذا يجاب عنه. هذا هو تمام الكلام في الوجه الثالث. قال قدس سره: ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح أو التوقف. ولذا أمر عليه السلام، لأنه أنا ما عندي إما ترجيح ما عندي تخير، تخير لا يرفع المنازعة، فلذلك ذكر الإمام في ذيل الرواية: فارجئه إلى لقاء إمامه. إذن لو كان التخيير أيضا طريقة في علاج المنازعة والمخاصمة وكان ممكنا لعله عدم ذكره في المقام لعدم إمكانه، لا نعرف. قال: ولذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا، بخلاف مقام الفتوى فإنه مما يمكن فيه التخيير. إذن الإمام عليه السلام في مقام المنازعة والمخاصمة الذي هو مورد المقبولة لعله قال بالترجيح لعدم إمكان التخيير، ولعله من باب تقديم الترجيح على التخيير. إذن نفس تقديم الترجيح على التخيير غير ثابت، بل لعله من جهة عدم إمكانه. أما في مقام الفتيا وتعارض الروايتين في مقام الفتيا، قال لعله الإمام لا يقول بالترجيح لإمكان التخير، ولعله يقول بالترجيح ويقدم على التخير، هو معلوم. ولذا أن الإمام بعد تساوي الخبرين اللذين هما مستند الحكمين قال بالإرجاء ولم يقل بالتخير. قال قدس سره: ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها، أي لمقام الفتوى ولمقام الخصومة، أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه، أي في وجوب الترجيح مطلقا، ولو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى. واضح العبارة؟ ها؟ عبارة واضحة؟ الوجه الرابع الذي استشكل به المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام الأول وحاصله، أنه لو تنزلنا وسلمنا دلالة كل من المرفوعة والمقبولة على الترجيح أو على وجوب الترجيح مطلقا، وفي كلا المقامين يجب الترجيح مطلقا سواء كان في مقام التنازع أو كان في مقام الفتوى، إلا أنه انتبهوا ياي لابد من الاقتصار على وجوب الترجيح في مقام الفتوى في زمان الحضور دون زمان الغيبة. خوف هاي المقبولة موردها أعام والمرفوعة موردهما أعام من مورد التنازع ومورد الفتوى، نسلم هذا لكم. هذا عكس هذا شنو؟ لو سلمنا ولم يرد الإشكال الثالث وجه الثالث نقول لا به. هذا موردهما أعام، فإذا كان موردهما أعام بعد ما يحتاج إلى تنقيح مناط وما تنقيح مناط وكذا، خلص هذا مورد المرفوعة والمقبولة كلا المقامين. إلا أنه لابد من شنو؟ من الاقتصار على وجوب الترجيح بالمزايا المذكورة في خصوص زمان الحضور دون زمان الغيبة. هذا هو الكلام. الوجه في ذلك، لماذا حتى مع القول بأن موردهما أعم، لماذا تختص المقبولة في زمان الحضور دون زمان الغيبة؟ هاتين الروايتين لماذا؟ ها؟ ناخذ بسند المرفوع ايش نسوي؟
السند بالدلاله
الناقله. اي احنا ليش نقتصر على الترجيح؟ لو قلنا به في زمان الحضور دون زمان الغيبه وجوب الترجيح هكذا يقال من أين تستفيد هذا المعنى؟ ترجيح، ترجيح خذ بما اشتهر بين أصحابه. ليش نخصص بزمان الحضور دون زمان الغيبة؟ معنى الكلام فيقال في توضيح ذلك هو أما لا ريب ولا إشكال إن أدلة التخيير دالة على التخيير مطلقا في كلا الزمانين، زمان الحضور وزمان الغيبة. وأما المقبولة والمرفوعة فلو دلتا بعد التنزل على وجوب الترجيح إنما يدلان على وجوب الترجيح في زمان الحضور فقط، فلا يقيدان إطلاق أدلة التخيير مطلقا في كلا الزمانين، بل يقيدانهما في زمن الحضور دون زمن الغيبة. الوجه في ذلك هو أن يقال أن المرفوعة وإن لم تكن مقيدة بزمن الحضور، هذه المرفوعة، ولكن لما كانت ضعيفة الإسناد ولا ريب ولا إشكال عندهم أن التقييد المطلق بالمقيد فرع حجية المقيد وحمل المطلق على المقيد فرع حجية ذلك المقيد، لأن تقديم المقيد على المطلق هو من باب تقديم أقوى الحجتين، فلا بد في مرتبة سابقة أن يكون المقيد حجة حتى يصح أو يصلح للتقييد. والمرفوعة كما تبين ليست بحجة، فهي ليست صالحة للتقييد. إذن المرفوعة وإن لم تكن دلالتها على وجوب الترجيح في خصوص زمان الحضور، لكنها لا تصلح للتقييد بعد أن لم تكن حجة في نفسها. لضعف سندها. هذا بالنسبة إلى المرفوعة. وأما المقبولة فنقول أن المقبولة وإن رواها المحمدون الثلاثة في مجاميعهم وتلقاها الأصحاب بالقبول ولذلك سميت بالمقبولة، وإن كان على بعض الآراء هي معتبرة، فهي حجة من هذه الجهة، فهي صالحة للتقييد من هذه الجهة. ولكن نقول أن الترجيح بالمرجحات المذكورة والمنصوص عليها إنما تصلح هذه المقبولة لتقييد إطلاقات أدلة التخيير في زمان الحضور لا غير، فلا تشمل زمان الغيبة. يعني أنت قلتم لو سلمنا لكم هذا المعنى، مع ذلك نقول هذه تتقدم على أخبار الترجيح في زمن الحضور، أما في زمن الغيبة فالعبرة بأخبار التخيير لا أخبار الترجيح. هكذا هو دعوة. والوجه فيها أي في المقبولة هو أن قوله عليه السلام في ذيل هذه الرواية فارجئه حتى تلقى إمامك كالصريح في أن مورد الإرجاء هو فرض التمكن من لقاء الإمام، لأن التوقف والإرجاء هو لأجل العرض على الإمام، فلا بد وأن يكون لقاء الإمام ممكنا، وهذا أي لقاء الإمام ممكنا لا يكون إلا في زمان ماذا؟ في زمان الحضور. فالرواية بلحاظ ذيلها ناظرة إلى زمان الحضور، ولا ريب ولا إشكال أن المأمور بالتوقف والإرجاء حتى يلقى الإمام هو نفسه مأمور بالترجيح لو كان أحد الخبرين واجدا لبعض المزايا دون الخبر الآخر. نفس الشخص هذا الذي يرجح هو نفسه المأمور بماذا؟ بالإرجاء حتى يلقى الإمام. فإذن وبما أن الإرجاء ولقاء الإمام لا يكون إلا في زمان الحضور وهو المأمور بالإرجاء، فحينئذ نقول وهو المأمور بالترجيح، فلا يكون الترجيح إلا في زمان ماذا؟ في زمان الحضور. فنقول بمقتضى قاعدة العمل، بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد، نقول أخبار التخيير تدل على التخيير في زمان الحضور وفي زمن الغيبة، أخبار الترجيح بالمزايا المنصوصة إنما هي خصوص المقبولة وموردها زمن الحضور، فنقيد إطلاق أدلة التخيير بماذا؟ بالمقبولة الذي هو موردها خصوص زمان ماذا؟ زمان الحضور. فلا تدل المقبولة إلا على الترجيح، فلا تدل المقبولة على الترجيح في زمان الغيبة كما رامه المستدل، أقصى ما فيه تدل المقبولة على الترجيح في زمان الحضور. فنقيد تلك الإطلاقات بأنه أنتم تعملون بالتخيير في غير زمان ماذا؟ في غير زمان الحضور، وأما في زمان الحضور فإنكم تعملون بالمرجحات إن وجدت، وإلا فالإرجاء حتى يلقى الإمام. واضح الفكرة؟ ها؟ إذن يبقى التخيير على حاله في زمان الغيبة، في زمان الغيبة. وعليه فيكون المتبع في زمان الغيبة وإطلاقات التخيير. إطلاقات التخيير لكن من جهة أخرى، شنو إطلاقات التخيير؟ سواء كان الخبرين متفاضلين أو كانا متساويين، ماكو فرق. وجد مرجح لم يوجد مرجح، إطلاقات التخيير تدل على التخيير في زمن الغيبة. فإذا يتبين من هذا أن أدلة التخيير لها إطلاقين من جهتين، من جهة زمان الحضور وزمن الغيبة، وهذا نقيده بأخبار الترجيح، ومن جهة ماذا؟ الإطلاق من جهة زمن الغيبة، وهو أنه في زمن الغيبة سواء كان الخبرين متفاضلين أو متساويين فالتخيير هو المعمول به. هذا هو الوجه الرابع. والشاهد، انتبهوا ياي، على اختصاص المقبولة بزمان الحضور، نقول هذا الشاهد هو، خب شنو اكو شاهد لو ماكو شاهد؟ ها اكو شاهد ها؟ بس مجرد هذا الذيل، هذا في حيث الدلالة. اكو شاهد على التقييد فقط في زمان الحضور؟ نقول نعم اكو شاهد، وهو لزوم، انتبهوا ياي، وهو لو كان الترجيح معتبرا حتى في زمن الغيبة للزم منه الاستهجان، للزم منه الاستهجان وهو قبيح، أو لزم منه القبح. شلون؟ تبويا أن صناعة، تبويا أن التقييد على نحوين، التقييد على نحوين، تارة يكون التقييد موجبا لتضييق دائرة أفراد المطلق وتخصيصه بخصوص أفراد معينة، مثل إيش؟ يأتي دليل قال أكرم العالم، هذا شامل للعالم العادل وللعالم الفاسد. يأتي دليل آخر يقول، يقول أكرم العالم العادل. مقتضى صناعة حمل المطلق على المقيد وإن كان ثبوتيا، هسه لأنه إذا كان على نحصر في الوجود، نقيده وجوب الإكرام في خصوص العالم العادل. إذن هذا تضييق لدائرة المطلق وتخصيصه بخصوص بعض أفراده وهو العالم العادل. النحو الثاني أن يكون التقييد موجبا للإخراج لا غير، موجبا لإخراج بعض أفراد المطلق من دون دلالة على ماذا؟ على حصر أفراد المطلق، كما إذا ورد الدليل أكرم ثم ورد دليل آخر قال لا تكرم العالم الفاسق. مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هو عدم وجوب إكرام العالم الفاسق. أما نضيق دائرة ماذا؟ ونخصص دائرة المطلق في خصوص العالم العادل، ما بهيج دلالة، إنما به دلالة على إخراج العالم الفاسق. زين، نقول لازم هذا النحو الثاني، لازمه لو دلت هذه المقبولة على التقييد مطلقا في كلا الزمانين، في زمان الحضور وفي زمان الغيبة، لزم إهمال الإطلاق وعدم وعدم العمل به رأسا، ما يقدر نعمل به أبدا. شلون؟ نقول هكذا أن المقبولة لو كانت دالة على الترجيح حتى في زمن الغيبة لكانت دالة على ماذا؟ أن ايش وردت؟ قال اجت أدلة قال موسع عليك بأيهما أخذت. هذا شو يشمل؟ شوية تبويات، يشمل زمن الحضور وزمن الغيبة، يعني أنت مخير بين الخبرين. اجت المقبولة قالت، قالت لا نرجح، وإلا مع التساوي أو فقد المرجح نتوقف. وهذا شامل لزمن الغيبة ولزمن الحضور. نأتي ونقول في زمن الغيبة مع وجود المرجح يتقدم صاحب ذي المزية بمقتضى المقبولة، ومع فقدان المرجح شو نسوي؟ مع فقدان المرجح شو نسوي؟ تخير منسبي، نتوقف، نرجئه إلى لقاء الإمام. فأين العمل بأدلة التخير؟ ما عندي عمل بأدلة التخير بعد، لأنه مع مع عدم التساوي يؤخذ بماذا؟ بصاحب المزية بمقتضى أدلة الترجيح. وما عدم شنو؟ ومع التساوي أيضا لا تصل النوبة إلى التخير لفرض الرواية الإرجاء إلى الإمام وهو التوقف. فوين مورد العمل بأدلة ماذا؟ أدلة التخير. ما عندي عمل بأدلة التخير بعد، لا في زمن الحضور ولا في زمن ماذا؟ ولا في زمن الغيبة. لو قلنا بأن المقبولة شاملة لزمن الحضور ولزمن الغيبة، لو قلنا ذلك، فإذن هذا شاهد على أن المقبولة مختصة بزمن الحضور. فنقول في زمن الحضور مع التفاضل يتقدم الفاضل بمقتضى أدلة الترجيح، ومع التساوي يعني هذا مشهور وهذا مشهور، هذا موافق الكتاب هذا موافق الكتاب، مشكلة مدائما. أقول مع التساوي، مع التساوي شو يصير؟ نتوقف في زمن الحضور. أما في زمن الغيبة فنقول مع التفاضل نقدم أدلة الترجيح، ما يجي نقدر نقول له ما نقدر. مع التساوي ها نتخير. لو قلنا بأنه شنو؟ عدم شمول زمن الغيبة، فنقول بالتخير حين خلاص. إذن أدلة إطلاق التخير، أدلة التخير لها عاملون لو قلنا بأن نقدر نعمل بها، ولها موردون لو قلنا بأن المقبولة شنو؟ مختصة بزمن الحضور. أما لو لم نقل بالاختصاص فأدلة التخير وإطلاقها مهمل لا عامل به بعد أصلا، لأنه ما عندي مورد إليه، لأنه إما ترجيح وإما توقف، وهذا شنو؟ ترجيح وتوقف بعد مورد آخر للتخير ما عندي أنا، لأن المورد في متعارضين، إما متساويين وهو التوقف، وإما أحدهما مرجح على الآخر فيؤخذ بالمرجح خلص. فوين التخير؟
فقد الترجيح، فقد بعد ما
الخير. ليش؟ إذا قلنا بأنه شامل لكلا الزمانين، نعم نتوقف بعد. فوين مورد؟ وين مورد التخير؟ ما له مورد. فإذا هذا شاهد على ماذا؟ على أن المقبول مختصة بزمان الحضور، وأما زمن الغيبة فأدلة التخيير هي المعمول بها. واضح الفكرة؟ بعد مو عندي صناعة إطلاق وتقييد بعد أصلا على هذا المعنى الذي صورناه. هذا هو الوجه شنو؟ الوجه شنو هذا الخامس؟ الرابع، وجه الرابع. إن قلت لا نحكي حكي آخر، وهو أن نقول أن الوقوف إنما هو في زمن الحضور، وهذا هو المتصور فيه الوقوف، وهو العرض على الإمام. هذا لأنه يقول له ارجعه، يعني توقف إلى أن تلقى الإمام، وهذا مورده زمن الحضور. فحينئذ يمكن لنا أن ندعي أن الترجيح مطلق شامل لزمن الحضور ولزمن الغيبة، والإرجاء والتوقف مختص بزمن الحضور دون زمن الغيبة. فيكون هنالك مورد لمن؟ لأدلة التخيير، وهي مع فرض تساوي الخبرين في شنو؟ في حال زمن الغيبة. فالترجيح ما موجود، التخيير موجود. فإذا ليش تقولون ماكو عامل؟ إن قلت هكذا، قلنا في الجواب أن وجوب الإيقاف لما كان متوجها لنفس المكلف الذي يجب عليه الترجيح، فلا يمكن أن يكون زمان أحدهما غير زمان الآخر، بل لابد وأن يكون متفقين بحسب الزمان. فإما أن نقول أن التوقف زمانه الحضور كما هو ظاهر، فلابد وأن يكون زمان الترجيح هو زمانه وهو زمان الحضور. وإما أن نقول لا، زمان الترجيح هو زمان ماذا؟ هو الزمان الأعم من الحضور والغيبة، فلابد وأن يكون الإرجاء أيضا زمانه أعم من الحضور والغيبة. ولكن لما كان زمان التوقف هو زمان الحضور بالخصوص لأنه نص في ذلك، فلا بد وأن يكون زمان الترجيح هو زمان الحضور، وأما زمان الغيبة فلا ترجيح فيه، بل أخبار التخيير هي العاملة فيه. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الوجه الرابع. قال قدس سره: وإن أبيت إلا وإن أبيت إلا عن ظهورهما، أي المقبولة والمرفوعة، في الترجيح في كلا المقامين، أي المقام الفتوى والتنازع، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا. مثل زماننا هو شنو؟ زمان الغيبة. مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام لقصور بهما. لماذا؟ عدم التقييد بهما. أولا، أما المرفوعة لقصور المرفوعة سندا، وأما المقبولة وقصور المقبولة دلالة. يا بليش؟ قال لاختصاص المقبولة بزمان التمكن. هذا من أين استفادته؟ بزمان التمكن من لقاء الإمام عليه السلام، استفادته من ذيل الرواية. ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح، إنما قال بالتوقف، لأنه هو الذي يكون حاكم، مع أن هذا هو شنو؟ شاهد. مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما، عفوا، بالاختصار بزمان تمكن لقاء، ولذا ما أرجع للتخيير بعد فقد المرجح. انتهى كلامه قدس سره. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس: هب سلمنا أن روايات أن المقبولة المرفوعة خلصنا ضعيفة السند، المقبولة صالحة للتقييد وهي شاملة لمقام الفتوى ولمقام التنازع بعد، وكذلك شاملة لزمان الحضور وزمان الغيبة، وأما ذيل الرواية فهذا مختص بالتوقف لا غير في حال الحضور فقط. لو قلنا ذلك، كل هذا سلمناه، لكن صناعة الإطلاق والتقييد، انتبهوا ياي، وحمل المطلق على المقيد حيث يكون التقييدي مخرجا لأفراد المطلق كما عرفت، فلا بد وأن لا يكون المطلق حينئذ محمولا على الفرد النادر. خلص انتهينا. صحيح، صناعة الإطلاق والتقييد، حمل المطلق على المقيد نقول به، ونقول بأن هاي المقبولة تشمل الزمانين وتشمل المقامين، أما تقول بهذا. ولكن لو قيدنا إطلاقات التخيير بأدلة بأخبار الترجيح لزم من ذلك محذور، وهو حمل المطلق على الفرد النادر، وهو قبيح، فهو شبيه بتخصيص الأكثر، شبيه بتخصيص الأكثر. وبالتالي لابد وأن لا نقول بحمل أخبار التخيير بأن نقيد أخبار التخيير بأخبار الترجيح. شلون حمل على الفرد النادر؟ نقول لا يخلو خبر من الأخبار من وجود مزية فيه توجب أرجحيته على الخبر الآخر. لابد إما أن يكون أحدهما فيه مزية والآخر ما فيه مزية، وإما أن يكون أحدهما ذو مزيتين والآخر فيه مزية، فقل وندر أن يكون هنالك فرض التساوي في جميع المزايا، هم مشهورين، هم موافقين للكتاب، هم مخالفين للعامة، تساوي من جميع الجهات، وهمات متفقين بصفات الراوي، هذا نادر الحصول. وبالتالي إذا كان نادر الحصول فلو قيدنا أخبار وحملنا أخبار التخيير وقيدناها بأخبار الترجيح لزم حمل إطلاقات التخيير على الفرد النادر وهو قبيح ومستهجن. فلأجل دفع هذا المحذور أمامنا أحد حلين: الأول بأن يقال، يعني أن نحافظ أو نتصرف في أحد ظهورين في رواية المقبولة أو في المقبولة، نتصرف في أحد ظهوريها، إما نتصرف في ظهورها في الإطلاق وشمولها لمقام الفتوى ونقول لا هاي مختصة بخصوص ماذا؟ بخصوص مقام التنازع، وبالتالي لا حمل للمطلق على المقيد. هذا مورده شكل، هذا مورده شكل، هذا مورده باب التنازع، هذا مورده باب الفتوى والتنازع. فنقيد أخبار التخيير بأخبار الترجيح في خصوص مقام التنازع، أما في مقام الفتوى فالمرجع إلى أخبار التخيير. إما أن نقول بأنها نحملها على خصوص مقام التنازع ونحملها على وجوب الترجيح في مقامه وعدم الوجوب وعدم وليس لها ظهور أصلا في مقام الفتوى، هذا نتصرف في هذا الظهور ونحملها على هذا المعنى. وإما أن نتصرف في ظهورها في وجوب الترجيح بأن نقول بأنها شاملة للمقامين، مقام الفتوى ومقام التنازع، ولكن شنو؟ محمولة على الاستحباب، على استحباب الترجيح كما صنعه المشهور. فإذا نحن بين خيارين، بعد إذا قيدنا أخبار التخيير بالمقبولة يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر، فلأجل دفع هذا المحذور نحن بين خيارين: إما بأن نخصص المقبولة بخصوص باب التنازع ونحافظ على ظهورها في وجوب الترجيح في هذا الباب، ونحمل أخبار التخيير على شنو؟ على التخيير في باب الفتوى، وإما أن نحافظ على شنو؟ أن نقول بشمولها لكلا المقامين، مقام الفتوى ومقام التنازع، ولكن لا نحافظ على ظهورها في الوجوب في وجوب الترجيح، بل نحملها
على الاستحباب فنحن بين هذين الخيارين. فإذا إما رفع اليد عن الوجوب كما في الاحتمال الثاني، وإما برفع اليد عن شمولها لكلا المقامين. واضح إن شاء الله؟ والشاهد، انتبهوا وياي، بعضهم قال والشاهد على إرادة الحمل على الثاني وهو المحافظة، أو نقول بشمولها لكلا المقامين وحملها على الاستحباب. والاختلاف بين هذه الأخبار بالجهتين المذكورتين في بداية البحث من حيث الكثرة والقلة، ومن حيث ماذا؟ الترتيب، أي شنو الكيفية. فإن بعض هذه الروايات بعض قدمت شنو أكثر مزايا من الأخرى، وبعض هذه الروايات قدمت بعض المزايا على بعضها، وفي بعض الروايات لا عكست الأمر. فهذا الاختلاف في هذه الروايات يوجب شنو وقوع التعارض بينهما ويوهن ظهورهما في الوجوب، فيسقطانهما عن هذا الظهور فنحملهما على الاستحباب. هذا هو تمام الكلام في الوجه الخامس، وهو تمام الكلام بالنسبة إلى المقام الأول. قال قدس سره: مع أن تقييد الإطلاقات، يا تقييد الإطلاقات، إطلاقات أخبار التخيير الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين، مع ندرة كونهما متساويين جدا، بعيد قطعا، بحيث لو لم يكن ظهور المقبول في ذاك الاختصاص، يا ذاك الاختصاص يعني اختصاصها في باب ماذا؟ في باب المخاصمة، في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه، إما حملها على خصوص باب المنازعة، أو على ما لا ينافي أخبار التخيير من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب، ويشهد به بهذا الاحتمال الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار. هذا الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار، شنو الاختلاف؟ من جهة الكم في القلة والكثرة، ومن جهة الكيف من حيث الترتيب بينهما. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني، وهي شنو المقام الثاني؟ سائر أو بقية الأخبار الدالة على أحكام المتعارضين غير المقبولة والمرفوعة، هل يمكن الاستفادة من هذه الأخبار على وجوب الترجيح وتقييد إطلاقات التخيير على فقد المرجح في كلا الزمانين، في زمان الحضور وفي زمان الغيبة، أم لا؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.